وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الجانب المظلم. إن كان للحياة من جوانب مظلمة فإن أشد هذه الجوانب ظلمة وأعظمها خطرا ما اتصل بأصل المعتقد وطريق العبد إلى الله. أين الطريق إلى الله؟ سؤال سهل ممتنع حير الملايين، أما السهولة فهو سهل على كل من نور الله قلبه بالهدى والقرآن، وأما الامتناع فهو ممتنع عند كثير ممن حرموا أنوار التوحيد والإيمان. أن يمضي العبد سنوات عديدة يقطع مفازات بعيدة ليكتشف في آخر الطريق أنه إنما كان بسيره يوغل في الشرك ويمعن في الخرافة، وإذا كانت الخرافة عجوزا متصابية تتعلق بصاحبها فكيف كانت حياة ضيفنا مع تلك العجوز؟ تابعونا في كل دقيقة لنكشف عن هذه الحقيقة.
ضيفنا في هذه الحلقة شخصية غير عادية، اجتمع في حياتها العديد من الأحداث الغريبة والتحولات الرهيبة. تخرج ضيفنا من كلية الهندسة بجامعة عين شمس، بدأ حياته العملية ضابطا في القوات الجوية المصرية، ترقى في السلم العسكري عبر العديد من الرتب، وكان له مشاريع عملية وابتكارات هندسية وصل صداها إلى قمة الهرم في القوات المصرية. بدأت التحولات الروحية في حياة ضيفنا بانخراطه في إحدى الطرق، ترقى في المراتب حتى بلغ الرتبة العليا ليتولى زمام مشيخة الطريقة. مضت السنوات لتتكرر التحولات، وينتقل الشيخ محمود إلى الطرف الآخر ويسبح ضد التيار حتى أصبح هدفا للمعارضين الذين شنوا على خطاياه على حد زعمهم في الصحف والمجلات. انتهى بضيفنا المطاف ليترجم حياته الحافلة بالأحداث المثيرة إلى بحوث علمية وكتب جريئة تنطلق من فهم عميق للواقع. وأخيرا يتوج ضيفنا المهندس حياته العملية بالمشروع العظيم الذي كان من أوائل من أسس بنيانه قبل سنوات مضت، خدمة السنة النبوية المشرفة عن طريق برامج الحاسب الآلي.
محمود المراكبي، قصة غريبة الأطوار والأحوال، لو لم يكن بطلها أمامي الآن لظننتها ضربا من المبالغة أو نسجا من الخيال. بداية أرحب بك باشمهندس.
أهلا وسهلا بكم.
يا مرحب فيك معنا في برنامجنا في هذه الحلقة.
الله يرضى عنكم.
أمامنا تاريخ حافل مليء بالتجارب والعجائب والغرائب. دعني أتجاوز مرحلة الطفولة والنشأة لندخل استثمارا للوقت بمحمود، مهندسا بارعا وضابطا صاحب أعمال غير مسبوقة في القوات الجوية المصرية. ما أبرز المعاني في هذه المرحلة من حياتك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من توفيق ربنا سبحانه وتعالى لي أن أنا بعد ما خرجت من كلية الهندسة جامعة عين شمس سنة 66 التحقت بالقوات الجوية إثر نكسة 67. وطبعا لما تقول نكسة معروفة وكل من عاش هذه المرحلة يذكر المرارة التي يعني كانت تغص في حلق كل مسلم وكل عرب في ذاك الوقت يعني. فدخلنا القوات الجوية وانتسبنا لها ونحن في قلبنا يعني أن ننتصر وأن نرد هذه الهزيمة النكراء التي لحقت بالجيش المصري بشكل يعني لم يكن له فيه دخل حقيقة يعني. فدخلنا القوات الجوية وعشنا فيها فترة، وبعدين لما يعني بدأت الخبرة تتجمع بعد سنة أو سنتين من العمل في القوات الجوية، سبحان الله يعني ظهر لنا مجموعة من الأمور التي تحتاج إلى تدخل هندسي، لأنه الهندسة كما تعلمناها هي فن التعامل مع المشكلات المعقدة. فكان من ضمن المشكلات اللي كانت مواجهاني وكانت مسؤولية مباشرة ليا هو تفتيش الطيارة السخوي اللي هي قوة ضربة مصرية في ذاك الوقت. هذه الطائرة السخوي كانت لما تطير 100 ساعة طيران تدخل إلى جناح الصيانة، فنبتدي نفك كل الأجهزة بتاعتها ونوزعها على المعامل ونعاير هذه الأجهزة وندققها، وبعدين نرجع الطائرة تاني ونركبها ونطير الطائرة تاني
كإجراء روتيني متكرر،
إجراء روتيني لصيانة الطائرة وحماية الطيار اللي بيطير عليها.
طيب،
فكانت هذه الدورة تأخذ من الفنيين العاملين في جناح الصيانة اللي أنا كنت أرأس قسم منه 35 يوم. هذا يعني أن القوات الجوية تفتقد هذه الطائرة للطيران 35 يوم معطلة على الطيران، مفقودة من قوة القوات الجوية. فأراد الله تبارك وتعالى يعني تفضل علي بفكرة، فقلت لازم يعني أساهم في العمل الهندسي في كيفية تقليل وقت الطيران. فعملت مشروع، لما خلصته بعد سنتين أو أكثر من العمل المتواصل الليل نهار، جه واحد زميل لي اسمه الدكتور نبيل علي شاف العمل اللي انا عملته دوت، وقال لي انت عارف انت عملت ايه؟ قلت له لا معرفش، انا يعني عندي مشكله وحاولت احلها. قال لي انت عملته ده، انت كانك ابتكرت نظريه بيرت سيستم وطبقتها على الطائره السخوي، وهذه الدراسه لو تقدمت بيها لاي جامعه من الجامعات تاخذ بيها دكتوراه وانت واقف. ما كنتش اعرف ان انا بعمل دكتوراه.
طبعا لم يكن هناك عمل مسبوق لمثل هذه الافكار وهذه التطويرات في الصيانه
خالص.
طيب،
فهذه العملية من فضل الله تبارك وتعالى ضغطت وقت العمل في الطيارة من 35 يوم إلى 5 أيام.
ما شاء الله.
فهذا يعني أني وفرت للقوات الجوية طائرة جاهزة للطيران. جميل. أنا ضابط صغير ساعتها لسه واخد نقيب، مش مدرك الأبعاد بتاعت المسألة دي. رؤسائي والقادة بتوعي حسوا بالمسألة، محمود عمل كذا وكذا في جناح الصيانة، ففوجئت بقيادة القوات الجوية كلها جاية عندي تزورني وداخلين نازلين بطيارات وبعربيات، فين محمود المراكب ده؟ تعال انت عملت ايه يا ابني؟ عملت كذا وكذا، واشرح لهم اللي انا عملته. حتى فوجئت في يوم من الايام جاي يزورني مين؟ السيد اللواء اركان حرب محمد حسني مبارك، رئيس اركان حرب القوات الجوية.
في ذلك الوقت كان رئيس اركان الحرب.
في ذلك الوقت. فكان قال لي ايه يا ابني اللي انت عملته؟ الناس كلها عماله تتكلم عليك وعلى شغلك وبتاع، وريني انت عملت ايه؟ فمكثت معه ساعتين اثنين اشرح له المشروع بالتفصيل. كان رده يعني بطبيعه تعرف السيد حسني مبارك له طبع في الكلام يعني غير متحفظ، يعني بيكلم بطبيعته وعلى سجيته يعني. قال الله يخرب عليك انت، ما فيش حاجه ما سبتهاش. والله لاجيب لك اكبر مسؤول في البلد يتفرج على شغلك
سياده الرئيس.
فوجئت بمستدعي يعني وطالب السيد الرئيس محمد انور السادات رحمه الله عليه. لقيته جاي يوم 12/8/1972 نازل بالطياره، فين محمود المراكبي؟ فوصل عندي وشرفت بزياره وقال لي ايه الحكايه، فشرحت له المشروع. الحقيقه الرجل ساعد بيه جدا، وكان له مستشار سوفيتي في ذاك الوقت لا يخفى على احد يعني. فطلب هذا المستشار قال تعالى عندكم في اتحاد سوفيتي في مشروع ده موجود؟ قال له انا يؤسفني اقول لك ما عندناش في روسيا مثل هذا النظام، ويسعدني ابلغك ان انا هنقل الاتحاد السوفيتي تجربه هذا النقيب وسنطبقها في الاتحاد السوفيتي.
هذا جميل.
نعم.
باش مهندس من الطيران دعنا ننتقل الى طيران اخر.
نعم.
طيران خاص لك في حياتك.
طيران
الى الله سبحانه وتعالى.
الله يبارك فيك احسن.
كانت النفس تتوق الى العلاقه مع الله والطريق الى الله سبحانه وتعالى، وفي سنة 1970 ميلادي. نعم. وبالتحديد رأس السنة.
أحسنت.
كانت ليلة مشهودة في حياتك.
نعم.
بدأت فيها تتلمس الطريق الله سبحانه وتعالى. نعم. ما الذي حدث في هذا الانقلاب في حياتك في تلك الليلة؟
الله يرضى عنك. حقيقة أنا لا أنسى هذه الليلة ما حييت. وكانت في الليلة دي كان عندي 25 سنة. وإحنا يعني في الستينات والسبعينات والخمسينات جيل نشأ بعيد عن الدين، ولم تكن مدارس تعلم الإسلام، ولم تكن البيوت تعلم الإسلام. فالواحد نشأ دخل الكلية وخرج من الكلية واشتغل وكذا، وما فيش خلفية دينية خالص. فأنا في ليلة رأس السنة سنة 70 قاعد لقيت الدنيا كلها يعني ناس مطلعة يعني حاجات فرقة في الهواء وكده وسعداء وكريسماس ومش عارف إيه وبيحتفلوا. فأنا يعني جالي حال غريب جدا مع الله سبحانه وتعالى، يعني يا ترى يعني أنا هعيش 25 سنة تاني عشان أصلح بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى؟
الناس بتحتفل بقدوم سنة جديدة، هم دول أذكياء ولا أغبياء؟ ده راح من عمرهم سنة، ده يجب يبكوا في الليلة دي على معاصيهم وذنوبهم. فأنا جالي حال شديد جدا مع الله سبحانه وتعالى، وعزمت وعقدت النية تماما أن أقبل على الله بالكلية. فأول خاطر جالي بيني وبين نفسي قال خلاص بكرة بقى إن شاء الله تروح بقى تصلي بقى كده وتلتزم بالصلاة بقى. فقلت أنت كذاب، بيني وبين نفسي قلت لنفسي أنت كذاب، أنت عايز تستنى لغاية بكرة؟ والله لو كنت صادق لقمت دلوقتي جاري على المسجد
الآن
الآن مش بكرة. قلت خلاص، رحت قايم مغتسل بنية التوبة والقدوم على الله سبحانه وتعالى.
جميل.
وخدت بعدي ورحت المسجد، يعني شأن أي واحد داخل إلى بيت بيوت الله يعبد الله سبحانه وتعالى. جميل. بس ربنا بعت لي رزق، يعني أنا متوجه إلى الله بهذه النية في تلك اللحظة، فربنا يتعطف وتفضل بالآتي. الإمام اللي بيصلي بالناس قال جملة، ربما كان بيقول الجملة دي كل يوم في صلاته، بس أنا في اليوم ده رايح أسمع الجملة دي لينا. بعد ما قال استووا نظر إلينا وقال إيه؟ تذكروا عظمة من وقفتم بين يدي. فوقعت هذه الكلمة علي يعني كجبل أحد، يعني كأنما تحملت، يعني أنت الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى. ده صحيح، ده أنا مقبل على الله، وبعدين أدرك بقى حجم العظمة اللي أنت واقف بين يديها دلوقتي. فانتبني حال البكاء الشديد، واستغرقني حال شديد جدا إلى أن فرغت الصلاة. وبعدها قمت واحد تاني غير الخمسة وعشرين سنة اللي عشتها، التي الحمد لله لم أرتكب فيها كبائر بفضل الله تبارك وتعالى، وإنما لم أكن ملتزم بشرع الله، لم أكن ملتزم بحب الله والقرب إلى الله.
جميل.
فعقدت النية على العودة إلى الله سبحانه وتعالى من واحد واحد. جميل. سنة 70
التقيت بزميل لك في القوات الجوية، وكان هناك تحول جديد.
نعم.
إضافة للتحول الذي حدث الآن في حياتك.
نعم.
وسر التحول هذا؟
والله أنا يعني شعرت أني يعني لا حول لي ولا قوة. وكيف أصل إلى الله؟ بس أنا مش سهلة. يعني عايز أقرأ، طب أقرأ إيه؟ أقرأ أنهي اتجاه؟ أقرأ كده ولا أقرأ كده ولا أقرأ كده، ولا يعني أقرأ في القرآن، أقرأ في القرآن وتفسيره، ولا أقرأ في السنة، ولا أقرأ في السيرة؟ فيعني
تحتاج توجيه،
حمل ثقيل، عايز توجيه. كان لي زميل في ذاك الوقت فملت إليه، قلت له يعني يا ريت يعني أوصل إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني كيف أصل؟ فقال لي والله في جماعة ناس طيبين قاعدين في مسجد كذا، وتعالى معنا وشوف المنظر عامل إزاي.
الإنسان له حاجات مختلفة، وتحدث عنها علماء النفس في كثير من الكتابات، وهناك هرم يسمى هرم ماسلو يتحدث عن حاجات الإنسان، حاجته إلى حاجته إلى العلاقات، حاجته إلى الصداقة، حاجته إلى الحب. ولكن العلم الحديث أو العلوم النفسية والعلوم الإنسانية الحديثة التي نشأت في فترة كان في نوع من المحاربة للدين أغفلت هذا الجانب، ألا وهو جانب علاقة الإنسان بربه. الجميل في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى أن هذه العلاقة دائمة، هذه العلاقة ليس لها وقت، هذه العلاقة ليس لها مكان. أنت عندما يكون لك صديق وتحتاج أن تتحدث معه، تحتاج أن تناجيه، تحتاج أن تشتكي له، تحتاج أن تبثه ما تعانيه، لابد أن يكون هذا الصديق متواجد، لابد أن يكون مزاجه رايق، لابد أن يكون يعني له أوقات معينة تقابل فيها. لكن علاقتك مع الله سبحانه وتعالى هي علاقة دائمة، خط ساخن، إن شئت آخر الليل، إن شئت أول النهار، إن شئت بأي شكل من الأشكال.
الحياة من دون الإيمان بالله بئيسة جدا، هي عبارة عن سجن كبير، لأن الحياة مليئة بالمشكلات والإعاقات والصعوبات، ولو لم يكن فيها إلا العناء والقلق والهم والغم والاكتئاب النفسي الذي يضرب الناس، يضرب النساء ويضرب الرجال والشباب، حتى الأثرياء والموسرون والأغنياء والملوك والرؤساء والمشاهير. فمن دون الإيمان بالله سبحانه وتعالى فالحياة سجن عظيم، ومع الإيمان بالله سبحانه وتعالى فكل المصائب جلل، وكل الأزمات التي تمر بالإنسان إذا شعر بالقرب من الله سبحانه وتعالى، فكما قال ربنا سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.
على سبيل المثال السيارة مثلا التي هيئت لتسير في الطرق الوعرة والطرق الصحراوية، هذه السيارة لا نجد فيها وسائل الراحة، حينما نسير على الطرق المعبدة لا نجد وسائل الراحة الكافية فيها، فحينما نسير على الطرق المعبدة سنواجه فيها مشكلة. والعكس، السيارة التي هيئت لتكون مريحة ويقودها الناس داخل المدن، حينما يسير بها الإنسان على طريق وعر لن يجد فيها الراحة، وفي الوقت نفسه ستتعرض هذه السيارة للخلل والعطل.
قد يكون من الصعب جدا أن تتخيل حياة فيها سعادة ورضا وأمل وتفاؤل من دون أن يكون القلب موصولا بالله عز وجل.
وذلك الناس الذين ينقصهم الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى، لا شك عندي في أنهم أكثر عرضة للمشاكل النفسية. أنا لا أقول أكثر عرضة للأمراض، لأن الأمراض هذه أمراض ومعروفة من رب العالمين، لكن المشكلات النفسية، عدم الشعور بالسعادة، عدم الشعور بالإطمئنان، عدم الشعور بالاستقرار، عدم الشعور بالانتماء، كل هذه الأمور تأتي من شعور الإنسان بأنه ما هو إلا كائن يسبح في هذا الفضاء، ليس له علاقة بمكون هذا الكون، ليس له الداعم الحقيقي القوي الذي ممكن أن يقف بجانبي عند مشاكله.
فاشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه.
الله تبارك وتعالى أخبر أن كل هذا الكون خاضع لله عز وجل. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب. فإذا صار الإنسان على طريق الإيمان والطاعة صار مسجما ومتسقا مع في هذا الكون، وإذا خالف عاش حياة تناقض مع ذاته ومع ما حوله.
سلكت الطريق وبدأت تترقى الآن بعد سلوك الطريق
في
المراتب. دعنا أولا أسألك عن المراتب التي يعني هي محددة ومنظمة في هذا الطريق. ما هي هذه المراتب وكيف كان حالك مع هذه المراتب؟
الله يرضى عنك سيدي الكريم. هم الطريقة اللي كنت فيها بتعتقد أن النفس البشرية تمر بسبعة مراحل حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى. يعتقدوا أن الأنفس سبع مراتب. النفس الأولى النفس الأمارة بالسوء، ويستشهدوا بقول الله تعالى في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس أمارة بالسوء، وده حاجة صحيحة، يعني كل إنسان تأمر نفسه بالسوء. ثم يرتقي إلى النفس الملهمة. لو الواحد اجتهد في الطاعات يبدأ يلوم نفسه على المعصية، يرتقي النفس اللوامة أولا، أحسنت. وبعدين النفس الملهمة، وبعدين النفس المطمئنة، وبعدين النفس الراضية، والنفس المرضية، والنفس الكاملة.
يريدون تهذيب النفس
وتربيتها
على علاقة مع الله
على سبع مراحل.
ترقيت في هذه المراتب.
إلى
أين وصلت يا باشمهندس؟
والله يا سيدي الكريم يعني ترقيت إلى مرتبة اسم السابع، وبعدين أخذت مشيخة الطريق، يعني أذنت من الشيخ أن أنا ألقن الخلق طريق إلى الحق سبحانه وتعالى، وأصبحت أنا شيخ الطريقة، وأنا اللي بنقل الأوراد ألقن بها طالبي السلوك إلى الله سبحانه وتعالى.
متى كان توليك المشيخة وكيف كانت؟ يعني الآن أنت كنت مريدا في ضمن الحضرة وتترقى بناء على يعني رأي الشيخ وترقي لك وتلقين لك إلى المرتبة التي تليها. متى كانت توليك المشيخة؟ تكون أنت رأس في
والله هو في سنة 74-75 تقريبا. في التوقيت ده فوجئت الحقيقة، ما أنا لم يكن يخطر على بالي وأنا داخل الطريق أن أنا يعني هتحول إلى شيخ طريق، يعني إنما فوجئت بشيخي جه في يوم الأيام وقال: تعالى أنت أقعد مكاني، أنا سأترك الطريق وأنت تولى المكان ده. طبعا يعني في ذاك الوقت الواحد بيحس بمسؤولية كبيرة جدا، يعني أنا أصلا من 4-5 سنين مش عارف أتحرك خطوة لقدام، فبعد فترة قليلة من الزمن لا تعد يعني إيه 4 سنين في عمر أي إنسان، يعني أتحمل هذه المسؤولية الثقيلة. ففوجئت نفسي ما عنديش مناص أقول لا، ما أقدرش أقول لا، خلاص بقيت أنا شيخ الطريق بتكليف من شيخي في ذاك الوقت.
كيف كان شيخ الطريقة محمود يتعامل مع المريدين وكيف يتعامل مع أسئلتهم؟ لأنهم سيسألونك، لأنك أنت المرجع لهم.
لا شك.
كيف كنت تتعامل مع هذا؟
لا أتحدث في موضوع إلا إذا كنت درس دراسة كاملة وعندي أدلته وبراهينه من الكتاب والسنة.
كتاب والسنة وأنت على الطريق.
وأنا على الطريق. فأنا الفترة كلها اللي فاتت كلها أنا عمال أقرأ فترة جميل. قال الله وقال رسول وحب إليه السنة.
جميل.
جدا
جميل جميل.
فالمشرب اللي كنت بربي به أو يعني المريدين في الطريق في ذاك الوقت كان بعد الحضرة أجي وأروح طارح قضية معينة محضرها ومذاكرها، وبجاي درس بروح عامل درس علم قال الله وقال رسول.
نحن لا نريد أن نتحدث عن طرق أخرى أو تسمية طريقتك أو غيرها. لا نريد أن نحدد أشخاصا أو طرقا، لكن هذا الذي تعمله الآن باشمهندس فيه عندما كنت شغل الطريقة، هل كان يعمل به المشايخ الطرق الأخرى أنه لا. يعني يؤصل نفسه على كتاب وسنة على يعني ما هو عليه في الطريقة لا. التي هو
ده فيه نقطة مهمة جدا. ده فيه مريدين كانوا موجودين قاعدين معايا. المريدين دول أصلا شيخهم مش شيخي ولا شيخه ولا شيخه، إذا شيخهم كبير خالص يعني يعني من شيخهم مثلا شافوه هم مثلا من 30 سنة فاتت، فكانوا بعد ما خلص درس العلم يقولوا ترى احنا شفنا الشيخ الكبير، سئل هذا السؤال واجاب اجابه مخالفه لاجابتك تماما، ولكن احنا مستريحين جدا لكلامك، مستريحين جدا للراي ما عكس الام، احنا مستغربين هل شيخنا الكبير كان غلطان.
يعني كنت يعني تصدر فتاوى وإجابات تخالف المشايخ الآخرين في الطريقة أو غيرها من الطرق الأخرى؟
لا أعرف طرق أخرى، إنما أنا في الطريق بتاعي نفسه كل اللي حوالين مني من القدامى المريدين قالوا لي إن الكلام بتاعك جديد على أسمعنا ولم نسمعه من قبل من مشايخنا، إنما كلهم بيثنوا على هذا المشرب. كم توفيق الله سبحانه وتعالى يعني لغاية هذا التوقيت يعني بفضل الله.
كم سنة أمضيتها شيخا للطريقة؟
إلى سنة 85.
قرابة أكثر من 10 سنوات.
أكثر من 10 سنوات. نعم.
خلال هذه 10 سنوات يعني نحن سنريد يعني أن نوضح في بداية الأمر عن تقريبا 74 نصبت شيخا للطريقة.
نعم.
إلى آخر 75. نعم. هذه 10 سنوات يعني ما أبرز المعالم فيها؟ هل كان هناك تغير في فكرك؟ نعم. في طرحك، في اقتناعك ما أنت عليه؟
نعم.
في مشيخة الطريق.
شوف. النقطة الأساسية يعني وحقيقة في أمرين اثنين مهمين جدا في التوقيت دوت لمستهم، يعني لمس أن كل شيخ أو كل خليفة من خلفاء الشيخ عايز يلم مجموعة المريدين بتوعه حوالين منه. فدي كانت نقطة كانت ساعدتني، يعني ده بيسموها باللغة الإنجليزية كاتاليست، المادة المساعدة للتفاعل. إنما التفاعل الحقيقي اللي جرى بيني إن أنا حصل معايا وقفة شديدة جدا، هذه الوقفة إن أنا جيت في يوم من الأيام وانا عمال اقرا في الاوراد واخد بالك حضرتك، لقيت نفسي يعني وقفت قدام قضيه مهمه جدا. الورد عندي بيقول
وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي شاهد ربه بعيني راسه وطاب وما غاب.
هذا موجود في اورادك التي تكررها يوميا
يوميا,
يوميا.
طيب. ولكن آن الاوان ان انتبه لما انا فيه.
أثار في نفسك ماذا؟
أثار
ما الذي في هذا النص؟
أثار في نفسي أني قرأت قبلها بقليل، فترة قليلة جدا، حديث للسيدة عائشة رضوان الله عليها.
كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من قالهن فقد أعظم على الله الفرية: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية.
يا سلام، سيدة عائشة رضوان الله عليها يعني بلسم شفاء عسل نحل نازل في قلبي، يعني مش عارف اوصف لك لما قريت هذا الكلام. وبعدين المدرسة النبوية يعني وشرب السيدة عائشة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما سابتش الانسان لحظة يفكر، لانها قالت ايه مباشرة: اين انت؟ بتكلم مين؟ بتكلم مسروق ابن اختها.
نعم.
وأين أنت؟ شوف راح ترجعه إيه بقى؟ لكتاب الله والقرآن الكريم عشان تقول له الكلام ده مش من عندي، ده الكلام ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. وختمت الحديث إنها قالت كنت أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله فقال ذاك جبريل، راح تنزل رؤيا إلى جبريل. قالت إيه بقى؟ وأين أنت من قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير؟ وأين أنت من قول الله تبارك وتعالى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا في وحي بإذنه ما يشاء؟
نحن نعتبر أنفسنا أننا وقفنا الآن على نقطة
بداية
تحول الآن.
بدأ المجال يختل.
بدأ مفعول التحول وإثارة. نعم. البحث عما أنت.
نعم.
في تلك الفترة.
نعم.
يثور في نفسك.
نعم.
ما الذي حدث بعد ذلك؟ حديث عائشة، ماذا فعلت الآن في مسألة حديث عائشة؟ وأنا عندي مناقشة بسيطة لكن تفضل.
الله يرضى عنكم يا سيدي.
تفضل.
حقيقة لما وجدت الأمر كده توقفت، لأنا ماشي مع المشايخ دول والناس الطيبين دول ورحت لهم المسجد عشان ياخدوا بإيد ربنا. وأنا مالي ومالهم أنا يعني هو حبهم يعني من الدين ما حدش فرضهم علي أنا رايح عشان ياخدوا بإيدي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى أجدهم يعلموني أن أرتكب واحدة من ثلاث مفتريات على الله قلت لا استنى وقف وقف بقى وشوف انظر للورد كله بالكامل نظرة يعني نقدية عشان أتبين المسألة وجعلت أول مهمة لي أن أدرس هل محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه يوم المعراج أم لا
مسألة الرؤية
مسألة الرؤية نعم. قد يظن كثير من مشاهدين الآن أن هذه مسألة فرعية ويعني الاختلاف حولها مش قضية
كأنك تقرأ ما في فكري ولم أخبرك بهذا سابقا أنا لم أخبرك والله
الله يرضى عليك
أنا كنت سأقول لك الآن من المناقشات التي قد تثور بالذات عند طلاب العلم أن هذه مسألة قد تعد من مسائل وهي فعل مسائل الخلاف عند أهل السنة بعضهم حتى نقل عن بعض الصحابة بن عباس وغيره أنه رأى ربه
أحسنت بارك الله
الجواب منك الآن
الجواب نعم هذه قضية ليست من المسائل الفرعية بحال
كيف
أولا تعال نسأل سؤال بسيط محمد صلى الله عليه وسلم إما أنه رأى ربه يوم المعراج أو لم يرى ربه يوم المعراج
طيب
ينفع يكون شافه وما شافوش في نفس الوقت
لا هي الحال واحد
الحال واحد إذن لابد أن تكون هناك إجابة واحدة خلاص أدي أول فرضية نمرة اثنين هل ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته في أي قضية من القضايا سبيلا وآلية للوصول للحق ولا سبنا كده نخبط في كل شاف ولا ما شافش قعد ولا ما قعدش كل ولا ما كلش لا لابد أن يكون هذا الدين محكم ولا بد أن نصل للحق فيه
هو مبلغ ولم يكتم شيئا من رسالة ربه
مش كده ولا إيه إذن لابد من هدي رسول الله أن تكون مسألة قطعية حلو كده بدأت أدرس هذه المسألة كم درستها سنة
لا إله إلا الله
سنة لأنها كانت بالنسبة لي قضية يعني الفجر الذي سيسطو في وسط الظلام إما أن أستبين هذا الأمر استبانة نهائية لا رجعة فيها وكم عذبني علماء كبار كنت أشوفهم في التلفزيون في ندوات اللي يقول لك إيه واحد من كبار علماء وللأسف أنه محدث الآن الحديث يقول أن المسألة خلافية بين العلماء ومنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا والذي يستريح إليه قلبي ويستميل إليه فؤادي أنه رآه بعيني لا إله إلا الله هو بيقول كلمتين دول ما عرفش يعمل فيا أنا إيه أقعد أسبوعين ثلاثة حالي مع الله ما عرفش أعمل فيا إيه لقد يكون هو كلامه على الحق فعكفت على كتب التفسير وكتب الحديث وكتب السيرة وكتب العقيدة وجمعت المسألة جمع كامل من فضل الله تبارك وتعالى يعني أودعت هذه الدراسة أودعتها على موقعنا افق.com أي واحد من السادة المشاهدين عايز يعرف تفصيلات هذا الأمر تماما يدخل www.offok.com هيلاقي حاجة اسمها قضايا ساخنة
حصيلة الجهد السنوي سنة كاملة
طيب كيف نوصل بخلاصة شديدة للناس هو شاف ولا ما شافش ما يصحش نسيب الناس بعد وقلنا لهم كل هذه المقدمات ان احنا نقول لهم المسألة ايه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه يوم المعراج يقينا يعني هتكلم من زاوية واحدة بس مش هتكلم من باب القرآن الكريم وفي نظرة معينة في المسألة هلخصها للسادة المشاهدين حديث الإسراء والمعراج روي في كتب السنة بمشاهده المختلفة حوالي 460 مرة
طرق
يعني طرق رواية مختلفة ورواها حوالي 30 صحابي 13 صحابي منهم رووا حديث واحد حتى لو كان من باب ان يعني لقى موسى لقى يعني ياخذ منه انما اللي بيتناول مسألة المعراج بشكل تفصيلي دي عندنا عدد كبير من الصحابة تناول المسألة في كل الصحابة كلهم بالكامل اخذوا منحة وابن عباس اخذ منحة
وهو المنحى الآخر الذي يقول بأنه رأى ربه
أنه رب ابن عباس الغريب في المسألة أنه ورد على لسان ابن عباس ثلاث حاجات رآه بفؤاده ودي ما تزعلناش يبقى معانا
ليست رؤية
عين
خلاص يبقى حكايه خارج المسجد. راه بعينه راسه وطاب ومغب الصحيحه يبقى انت تمام خلاص. طيب. الثانيه راه مره بعينه ومره بفؤادي تدخلنا في الاشكال. الثانيه راه بعينه. الثلاث مرويات دول ابن عباس اصلهم ايه ومنشاهم ايه؟ تتبعت المساله الى ان وصلت الى اول من قال هذا الامر في الاسلام، وصلت الى ان القصه كلها من اولها خالص ترجع الى كعب الاحبار.
اسرائيليات
كعب الاحبار، وكعب الاحبار لغز من الغاز التابعين.
لا نريد الدخول في تفاصيل لان نعم. الان نعم. امام محاور
خلاص يعني جدا. يعني المسلم اللي عايز يعرف خلاص المساله لم يره.
الصحيح انه الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامه، هذا مذهب اهل السنه والذي نطقت به النصوص، ولذلك قال ربنا سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال عن الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما في الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فلا يرى الناس ربهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في القرآن الكريم لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وجاء ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآه بالأفق المبين، وهذا جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل. أما رؤية الله سبحانه وتعالى فالأقرب أنه لم يره، ولذلك قال رأيت نورا، وقال في رواية قال نور أن أراه، ولما سئلت عائشة عن ذلك قالت لقد قف شعري مما قلت.
بعيدا عن هذه المسألة وقررتم فيها ما يعني ترون أنها هو الصحيح المسألة، لكن عودا الى حياتك.
نعم.
هذه المساله وان كانت مساله فيها يعني بحث فيه، لكن ماذا عن المسائل الاخرى في طريقك الان؟ هل كانت يعني الذي افهمه الان من كلامك ان هذه المساله كانت مفتاحا للتمعن ووضع كل مساله التي تدين الله بها في مشيخه الطريق على الميزان من الكتاب والسنه؟
احسن.
ما الذي حدث؟
بدات بقى ارجع ايه، بدات يعني ابص على قضايا الورد. الورد في قضايا، الورد هو عباره عن ايه؟ عباره عن دعاء يكلف به الشيخ المريدين، اقرأوا كذا واقرأوا كذا، فالورد يعني يخدم مريد يقرأ فيه ويعني يبتدي يتعبد ربنا سبحانه وتعالى بهذا الايه، بهذا الورد. فوجدت الورد يتضمن حقيقة سبع قضايا في منتهى الخطورة، مش قضية واحدة. أول قضية منهم قضية تسمى قضية العدوان في الدعاء أو التعدي في الدعاء. ما هو العدوان في الدعاء؟ عشان نوضح المسألة ونبسطها، في حديث مروي عن سيدنا عبد الله بن المغفل وسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، يعني الحديث كل واحد فيهم دخل فوجد ابنه بيدعي، فواحد فيهم يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يميني إذا دخلت من الجنة.
هذا داخل حارة ما داخل الجنة.
الثاني شاف ابنه يقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وحورها وعينها وكوثرها وشجرها وأعوذ بك من النار وسلاسلها وعمال يفصل. فالاثنين قالوا لأولادهم سمعنا رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان يعتدون في الدعاء، قل اللهم إني أسألك الجنة فإذا أعطاك الجنة أعطاك الجنة وما فيها.
تمام
صح.
وهذه السنة،
هذه السنة، هذا المشرب النبوي، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ورجعت تبص على الأوراد واللي فيها، الأوراد فيها مجموعة من الأدعية، يعني أنا أذكر منها لو كنت عشان في عشان يعني
طيب على عجالة بس مهندس على أساس نكمل،
لأنه يعني فيها يعني الحقيقة. شوف واحد بيقول إيه في الأوراد بتاعته، إلهي أسألك مددا من أسمائك القهرية تقوي بها قواي القلبية والقالبية حتى لا يلقاني صاحب قلب إلا انقلب على عقبيه مقهورة، حتى أقهر به كل نفس قاهرة تنقبض لي رقائقها انقباضا يسقط قواها عند مقابلتي، حتى لا يبقى في الكون ذو روح إلا ونار القهر قد أخمدت ظهوره. إيه ده أنت بتحارب يا ابني؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
الشيخ لما يقول لك تقعد تقرأ الأوراد دي أنت هابي داخل واخد سيف ودخل على الكون كله مش على الناس بس لوحديها. يقول له اللهم إني أسألك أن تمدني منك بدقيقة من دقائق عظمتك ينفعل لي بها كل ما أتمثله من كل شيء في علم غيبك المحيط بحقيقة كل مشهود، فأتمكن من فعل كل ما أريد تمكنا أتصرف به في كل الوجود.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
إيه ده؟ الثاني يقول ايه طريقة ثانية، اسألك ان تمدني يا الهي بنور من عظمة ذاتك في بصري تجليا لو قدر تجزئته ذلك النور على 50,000,000,000,000,000 جزء، كل ذلك يا الهي مضروب في 50,000,000,000,000,000 جزء.
هذه إيه المعادلة يحتاج لها جداول.
قلت يا رب ده الصحابة بينهوا أولادهم عنهم يوصفوا في الجنة وانتوا عايزين سيوف تحاربوا بها الكون، قضية خطيرة جدا. فعملت الآتي، جيت لما جيت أخرج من الطريق كان لي نقاشات مع مشايخ الطريق فقعدت مع واحد فيهم.
أنا أريد أن أقف قبل أن تركك للطريق، أنا لا أريد أن نتعدى يعني مرحلة مهمة جدا. الآن الكلام هذا كله في البحث وتدقيق المسائل وعرضها على كتاب السنة، وأنت تذهب للحضرة شيخا للطريق عندهم، لم تترك الطريق بعد،
أنا
متى يعني تركت؟ أنا أريد أن نقف إلى في يعني قبل أن ننتقل للنقاشات وردود أفعال المشايخ حولك. نقطة أنا إن صح التعبير إعلان البراءة. المشهد المثير، الشيخ محمود شيخ الطريق يجلس في الحضرة وأمامه المريدون وكل ينهل منه ويترقى من خلاله، فيجلس الآن ليعلن للجميع أن ما كان عليه في السنوات الماضية كلها
باطل.
خطأ. كيف حدث هذا؟ أريد أن نقف عند المشهد هذا المؤثر هذا جدا قبل أن ننتقل لردود الأفعال.
بارك الله فيكم. حقيقة أنا يعني من خصائصي التي يعرفها عني كل من حولي يعني أنني لا أتعجل الأمور إطلاقا، ولا يمكن أنهي أتحدث في أمر معين إلا ما أكون درست يعني خلصت دراستي فيه كاملة وبعدين أتكلم. فقعدت سنوات بمهد لإخواننا الموجودين معايا تمهيد، هم حدش حسن فين، وكنت أروح أقعد مع المشايخ، والمشايخ كان منهم من يدعي أنه عنده كشف يعني
مشايخ الطرق الأخرى والطريقة نفسها.
الطريق بتاعتنا
لا نريد تسمية، نحن نقول المشايخ
الطريق، الطريق بتاعنا احنا مشايخ الطريق كانوا موجودين، كنت أروح لهم وكانوا يمدحوني يا محمود ما أعرف أكثر واحدا أنور منك من الإخوان وأنت على بصيرة، يمدحوني قدام كل مجموعة وأنا أتعجب كيف تظنون أنكم تطلعون على قلوب المريدين وأنا قاعد قدامك أنا مخلفك في كل وردك. ويمدحني ويشكرني ويثني علي قدام كل الناس، وأنزل من عنده أقول الناس دي بتزعم مساحة غريبة جدا. في واحد من المشايخ قال لي، أقسم علي في يوم الأيام، قال لي والله العظيم قسم غليظ وحاسب عليه يوم القيامة، ما من خاطر يخطر على قلبك يا محمود إلا ويأتيني في نفس اللحظة في قلبي.
ذلك الله الذي يعلم السر وأخفى يا شيخ، سبحان الله.
كنت معد معاهم وأنا بحضر وأدرس قضاياهم وأوردهم، وبعدين جه الوقت اللي قعدت معاهم بقى، بس أنا لسه بحضر في الإعداد. هذا الإعداد استغرق مني وقت طويل جدا إلى أن وصلت إلى يعني إجابة شافية لكل قضايا اللي تعرضتني أثناء الطريق.
طيب أنا يعجبني فيك طول النفس،
الله يرضى عنك،
والهندسة التي تسري في دمك منذ بداية الشباب.
فضل الله كلهم يصل لما خلق له.
يعني ما المسائل التي حقيقة كانت مثار البحث عندك على مدى السنوات الخمس هذه كلها؟ نريد أن ندخل في يعني كيف بدأ المنخل الشيخ محمود أحسن. ينخل في المسائل أحسن. على ضوء الكتاب والسنة.
أحسن. احنا اتكلمنا عن رؤية محمد ربنا سبحانه وتعالى، وكلمنا عن موضوع العدوان في الدعاء، ودي كانت قضايا أساسية. القضية الثالثة وهي قضية خطيرة جدا، فيها أسماء غريبة بيقولها المريد بيقولها في ورده، لازم ينطق بألفاظ معينة. ايه الكلام ده؟ يقولك دي فتوحات فتح الله بها على الشيخ. اللي يقولك سخفاطيس سقاطيم أحون أدم حمها أمين، اللي يقولك برهتيهن، اللي يقول لك كرير، يعني في الفاظ مستخدمه في الطرق متداوله بين الطرق كلها، وما تكلم واحد يقول لك ايه يا عم دي فتوحات فتح بيها ربنا على الشيخ وان شاء الله ربنا يفتح عليك زيها لما تكمل بقى، ومعانيها هتجي لك لما توصل.
لا تبرز معانيها في بادئ الامر طبعا.
لا طبعا لا يمكن.
طيب
لما الشيخ يتاكد بقى انك انت مشيت معاه ووثقت فيه وصدقته وخدت ترقيه وترقيه ثانيه وترقيه ثالثه، يبدا بقى يلقنك ويعطيك الايه الأسماء السريانية.
الأسماء السريانية هذا أمر يعني مشهور، لا نريد تسمية طريقة معينة لكن هو معروف الطرق. يعني أصل هذه الأسماء وما الذي ترمز إليه هذه الأسماء التي ذكرتها وغيرها من رموز أحيانا، رموز طيب. ليست أسماء.
طيب هقرأ لك حاجة بسيطة لأنه يعني لما نأتي بمثال هجيب لك طريقة من الطرق بتقول كده في الورد بتاعها، بتقول ايه؟ وعلى فكرة الكلام ده منسوب لواحد مع الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو بريء من هذا الكلام. انا ابرئ شيخ الله. الطريقة من هذا الكلام وفي كتابي عقائد الصوفية انا قلت الشيخ والطريقة، ونسبت هذا الكلام لحفيد الشيخ دمر الورد واورد الشيخ بالطريقة دي. بيقول ايه الراجل ده؟ بيقول واسألك الوصول بالسر الذي تدهش منه العقول فهو من قربه ذاهل، اي تنوخ يا ملوخ باي وامن اي وامن. ماشي بيقولوا اي حاجة كويس. بص اللي جاي بقى، بص اللي جاي ده لا خلاف عليه. مهباش الذي له ملك السماوات والارض.
اما ان يكون مهباش هو الله، هذا الله ليس بمهباش، واما ان يكون غير الله.
دي ما جبته منين؟
هذا الذي اريد اسالك عنه. ما المراد؟
ثم يستطرد قائلا طهفلوش، انقطع الرجاء الا منك وسدت الطرق الا اليك وخابت الامال الا فيك. اقول ان القوم يعبدون مهباشا وطهفلوشا ولا علاقه لهم بالرساله الخاتمه.
بالنسبه للاوراد فقد ورد في القران الكريم والسنه النبويه كثير من الادعيه والاذكار، والحرص عليها في الصباح والمساء كافي، يعني مثل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، آية الكرسي، آخر سورة البقرة، الإخلاص، المعوذتين، سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك في مساء كل ليلة، من قالها كانت نجاة له من عذاب القبر. وكذلك في الأحاديث النبوية ورد الكثير من الأدعية والاستعاذات، وفيها خير كثير.
ولهذا في الصلاح والخير والاستقامة هو في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يحدثه الناس من أمور العبادات في الواقع يعني هو يقود إلى اتهام النبي صلى الله عليه وسلم، إما اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعلم الحق، أو اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه علم هذا الحق لكنه كتمه، أو أنه علمه ولكنه بلغه بطريقة غير صحيحة. وكل هذه الأمور لا يوجد مسلم يقول بها.
ولو أن الإنسان دعا بما يشبهها، لأن بعض الناس قد يعز عليه حفظها، فإذا دعا بما يشبهها أو ما هو منها، مثل بعض الناس قد يقول يا أحد يا صمد 100 مرة أو 1000 مرة أو يا لطيف أو يا خبير بحسب أزمة مرت به، هذا أيضا من جنس الدعاء الوارد. ولا بأس إذا وجد الإنسان فيه شيء لقلبه، ولذلك الإمام أحمد سئل عن معنى من هذا القبيل فقال انظر ما هو أصلح لقلبك فاعمله. شريطة أن لا تكون هذه الأذكار والأدعية مشتملة على مخالفات شرعية، مثل أن تكون تسمي الله تعالى بغير أسمائه الحسنى، أو تصفه بغير صفاته عز وجل، أو يكون فيها ترتيب وتنظيم واعتقادات مخالفة للسنة.
ورجوع الإنسان إلى هذه البدع والمحدثات مدعاة لأمرين كلاهما سيء. الأمر الأول أن هذه البدعة والمحدثة يأثم الإنسان عليها رغم أنه يبحث فيها عن الأجر، فهو يجتهد وينصب ومع ذلك يأثم بأنه يعمل عملا مبتدعا وكل عمل ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. الأمر الثاني أن عمل الإنسان البدعة مدعاة لأن يخف عنده الاهتمام بالسنة، وهذا أمر مشاهد. فالذين يشغلون بالأوراد والأذكار المحدثة ينصرفون عن القرآن الكريم، ينصرفون عن ذكر الله عز وجل، ينصرفون عن كثير من العبادات المشروعة.
أنا عندي سؤال اسمح لي بطرحه.
أتفضل.
أنت الآن تتحدث عن علاقة بالجن.
نعم.
الشيخ محمود شيخ الطريقة.
نعم.
كيف حاله مع الجن؟ هل سبق لك علاقات اتصالات؟
هذا سؤال طيب جدا. هو يعني من فضل الله تبارك وتعالى حبي لكتاب السنة كان ملازمني ابتداء، فعصمني الله تبارك وتعالى من أن أنا انزلق في هذا المنزلق. يعرفوه اخواننا في الطريق اللي يشاهدون الان. هذا الرجل كان يعني عمره مثلا 80 سنة، وكان عملاق في طوله في حجمه في وزنه، وكان هذا الرجل يقول عنه في الطريق انه يستطيع على قتل مرضة الجن، يقتل مرضة الجن.
يقتلهم كيف؟
يعني يجيب اللي راكبه الجن ده ويقول في ودنه، يقول عليه كلام في ودنه فيخرج الجن منه يعني. فجالي هذا الرجل في يوم من الايام وقال لي تعالى انا جاي لك باذن من الشيخ الاكبر.
طيب انا استاذنك.
نعم.
أن نقطع الحديث الآن أمام نعم. هذه القصة المثيرة جدا
نعم.
أمامي العديد حقيقة من المحاور والنقاط نعم. التي سنتحدث عنها نعم. النقاط الساخنة جدا في حياتك
نعم.
ما يتعلق بالأضرحة وما يتعلق بردود أفعال المشايخ حول حياتك الجديدة وما حدث من التوجه الجديد لك
اللهم
في خدمة السنة وما يتعلق بها
الحمد.
لعلنا نأجل هذا الكلام في الجزء الثاني بإذن الله تعالى.
طيب.
هكذا كانت حياتنا مع ضيفنا، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيما سمعنا ونعدكم في الحلقة القادمة بمواقف شاقة جدا من حياة البشمهندس شيخ الطريقة العالم بالكتاب والسنة متعدد العجائب والغرائب بشمهندس محمود.
بارك الله
نلقاكم بإذن الله تعالى في الجزء الثاني. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله. الجزء الثاني من الطريق إلى الله، المهندس محمود المراكبي يتحدث بكل جرأة.
اللي أوجد العلاقة بين الطرق الصوفية وبين الجن هي الأسماء السريانية التي يلقنها الشيخ للمريدين. أنا جاي أعلمك وتتلقى عني كيفية الاتصال بالجن وكيفية التعامل مع الجن. من نور محمد خلق العرش، ومن نور العقل خلق الكرسي. الأولياء الأحياء والأموات ياخدوا بعضهم في رحلة ويروحوا إلى مكة. يعني أنا عندي كلمة جريئة يعني، بس لو تعرفوا تطلعوها على الشاشة عندكم يعني.